أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عباده. صدق النبي صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام أخواني في طرق التوثيقات العامة. ذكرنا مجموعة من الطرق، بالأمس انتهينا كذلك من طريق الوكالة، ولكن بنحو الاختصار قلنا بأن هل أن الوكالة على الإمام طريق للتوثيق؟ يعني الإمام لو جعل إنسانا وكيلا له فهل يكشف هذا عن أنه ثقة وبالتالي يؤخذ عنه الأحكام؟ هنا كلام وقع بين الأعلام، ما عليه السيد أخوي عليه الرحمة بأن الوكالة لا يراها ملازمة للعدالة، يعني كونه يجعله وكيلا له لا يقتضي أن يكون ماذا؟ عادلا. هذا أولا. ثانيا، بل لا يوجد ملازمة بين كونه وكيلا وكونه ثقة. هذا رأي السيد الخوي. أصلا يصرح السيد الخوي عليه الرحمة بأنه أصلا لا الوكالة لا تستلزم العدالة، ولا انصح التعبير تستلزم حتى ماذا؟ الوثاقة. وهذا ما يصرح به في كتابه كما أشرنا بالأنفع، ذكرنا عبارة السيبة ما أحتاج نعيدها، بأنه هكذا، لأنه يذكر لا عدم وجود الملازمة بين الوكالة والعدالة. هذا مطلب. المطلب الآخر أنه لا توجد ملازمة حتى بين يعني بين الوكالة وبين الوثاقة، يعني أنه ثقة في نقل الأحاديث، فليكن ثقة فيما أمنه الإمام عليه، جمع المال أو وكل له بقضية بيع بيته ولا بيع، يعني ترى ضرر وايد بأن الإمام أوكل زيد من الناس على بيع دارة، فهل هذا يكشف الله لكون الإمام أمر زيد أن يبيع بيته وجعله وكيلا يدل على ثقة، ولا ثقة في هالمجال، في مجال البيع مثلا، أما أنه الله ينقل الروايات وأخذ به كلام غير صح. هذا رأي السيد الخوي. أرى أخرى في المقام لا، كما أشرنا بالأمس يقولون لا تدل عقل شيء على الوثاقة، بعضهم يقول أصلا يصعدها إلى العدالة كذلك، بحث آخر. هذا بالأمس طبعا ذكرنا هذا المطلب، واضح. من ثم هذا وجدت كلام آخر كذلك للشيخ السبحاني حفظه الله في كليات في علم الرجال صفحة 354، يقول مطلب مختصر، يقول: ربما تعد الوكالة من الإمام طريقا إلى وثاقة الراوي بعد العدالة منفية، يعني بعد دا تدل على العدالة، ذا الباب أولى، يعني العدل يعني اللي هو المستقيم الاستقامة على ضوابط الشريعة، هذا معنى العدالة. الوثاقة لا، حتى لو كان فاسق أو منحرف لكنه ثقة في النقل. هنا يقول: ربما تعد الوكالة من الإمام طريقا إلى وثاقة الراوي. فقط في الوثاقة الآن، وقلنا مطلق الثقة، لكنه لا ملازمة بينها وبين وثاقته كالسيد الخوي. لا ملازمة. نعم، لو كان وكيلا في الأمور المالية تكون أمارة على كونه أمينا في الأمور المالية، يعني أنا وكلت إنسان على أموال يتصرف بها ويجلب لي أموال معينة، نعم وثاقة بهذا المقدار، إنه إنسان معروف وثاقته بالمال، لكنه يكذب من جهات أخرى خصوصا في نقل الأحاديث مثلا. وهذا طبعا ذا الرأي مبني على شدة وحرص أن لا نأخذ الروايات كيفما كانت، يعني هذا الطريق اللي شد مثل طريق السيد الخوئي أو جماعة أو كذا يشددون من هذا الملاك، يعني التعامل مع روايات خطرة، هذا التعامل مع دين، كونه والله ثقة في الوكيل في المال، وكيل في البيع والشراء، أروح أنا أسحب الوثاقة إلى كونه أمينا في نقل الروايات؟ لا، مو بالضرورة، قد يكون أمينا في المال ولا يكون أمينا في نقل الروايات. لاحظ.
من باب قوة المحتمل
المقدم. أحسنتم كما قلنا، يعني الدين مسألات المحتمل فيه أقوى من الاحتمال، أحسن يعني النظر المحتمل أقوى من النظر في قوة، القوة في المحتمل أقوى من الاحتمال. نعم.
امتنان الواقفية عن تسليم ما في أيديهم من أموال من الإمام ممكن ينقض على هذا الرأي، أنه مثلا ما داموا في زمان الإمام لأعطاء من الوكالة فهم معمولين في التصرف في الأموال، لكن هذا لا يعني أنه ضمان عدم انحرافهم بعد، وأن الإمام اللي بعده ما يفعل.
إذا في قضية المال الأمر سهل يعني، نعم يعني كلامنا لا فليكن ثقة في المال، حتى لو انحرف المال هذا ما يشكل لي أنا شيء، أنا مرتبط به من جهة النقل للرواية، من جهة أنه راوي للرواية. نعم يقول نعم لو كان وكيلا في الأمور المالية تكون أمارة على كونه أمينا في الأمور المالية، وأين هو من كونه عادلا ثقة ضبطا؟ نعم إذا كان الرجل وكيلا من جانب الإمام طيلة سنوات، كما قلنا الوكالة على مراتب، إذا كان وكيل مطلق في الأموال وفي نقل الأحكام الشرعية وفي التصدي لحل أزمات الناس ومشاكلهم كمحل مرجع، هذا بلا إشكال تكون بعد هذا من أعلى مراتب الوثاقة والعدالة وما إلى ذلك، كما حدث لي فرضا فضع عن السفراء كونهم وكلاهم للأئمة، السفراء الأربعة من أعلى طرق التوثيق كونهم سفراء وأبواب خاصين، أو كونهم مراجع دينية جعلهم الأمة للشيعة في بلدانهم، لأن ليس الكل يستطيع أن يأتي إلى الإمام في المدينة أو في طوس أو فيعينون لهم الأمة أشخاص متميزين يوكلونهم كما يوكلونهم في جمع المال والخمس والحقوق وترتيبها للشيعة هناك، يوكلون كذلك لنقل الأحكام الشرعية ونقل الروايات الواردة وتثقيف الناس، هذا بلا إشكال يدل على أعلى مراتب الوثاقة والعدالة، لكن مطلقا بس لأن وكل والله لا، إذن لابد أن نلحظ مرتبة الوكالة، قلنا الوكالة أمر ماذا مشكك كما ذكرنا بالأمس. نعم إذا كان الرجل وكيلا من جانب الإمام طيلة سنوات ولم يرد فيه ذم يمكن أن تكون قرينة على وثاقة وثبات قدمه، إذ من البعيد أن يكون الكاذب وكيلا من جانب الإمام عدة سنوات ولا يظهر كذبا للإمام فيعزله. هذا تمام الكلام في الوكالة، بعد بالأمس فقط حبينا نستدرك هذا المعنى بال... ننتقل الآن، حلو واضح مولانا إن شاء الله. الآن إخواني ننتقل إلى بحث آخر، يعني إلى توثيق آخر، وهو رواية الثقة. هل رواية الثقة عن شخص تدل على وثاقته أو لا؟ هنا يقولون جملة من الأعلام، بلا إشكال كون ثقة يروي عن آخر فبالتالي نعطي الوثاقة للمروي عن لأن الثقة روى عنه، يقول هذا كلام غير ولا استلزم أن نوثق كل من روى عنه الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي ثقة جليل روى عن شخص، هذا لابد أن يكون ثقة، فإذا كان ثقة هو روى عن شخص فلابد أن يكون هو كي يتسلسل. نعم أي أحسنت، لأن والله نقل ثقة جليل في السند، هذا كلام غير تام. نعم يبقى الكلام أنه لو هذا الثقة أكثر الرواية عن شخص لم لا نعلم حاله، لكن ثقة جليل يروي بروايات عديدة عن من؟ عن هذا الشخص، لاحظ يعني مو نقل رواية روايتين ثلاث، بل مئات الروايات عشرات الروايات نقلها، مثلا كالشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكي يروي عن علماء كثر، معذرة ينقل عن راوي روايات جدا كثيرة. هنا يقولون إذا كان هذا الثقة يروي هذا الثقة، معذرة إذا كان هذا الراوي الجليل كالكليني يروي عن هذا الإنسان روايات عديدة جدا ربما فيها كاشفية عن وثاقته وعظمته، لأنه لا يعقل أن هذا الإنسان أو هذا الراوي والمحدث الكبير كالكليني أو الشيخ الطوسي أو غيرهم يكثرون رواية عن كاذب، خصوصا في قضايا مرتبطة بالدين. ومن هنا يقولون نحن لو جئنا مثلا إلى محمد بن إسماعيل يقول بأن الكليني روى عنه روايات عديدة، وهذا محمد بن إسماعيل ليس محمد إسماعيل بن بزيق أو البزيع اللي هو ثقة جليل بلا إشكال، محمد بن إسماعيل هذا مجهول عندنا ما نعرفه، ولكن البعض وثق واعتمد عليه لأن الكليني أكثر الرواية عنه، قال لا يقل أن الشيخ الكليني على عظمته يروي عن رجل ماذا يعرفه بالضعف والكذب وما إلى ذلك. وبالتالي إذا قبلنا هذا الرأي بأنه إذا قبلنا هذا الرأي يعني ندخل إلى الصحة، إلى دار الصحة روايات عديدة جدا. نعم بعض الإعلام لا يقبل هذا المعنى وما إلى ذلك. إذن رواية الثقة هنا مسألة مهمة، هذا بحث يعني يوجد رأي هنا وهنا في المقام. طريق آخر هو مصاحبة المعصوم. هل مصاحبة المعصوم طبعا بأكثر الطرق ضعفها لا يتقبل هذا الرأي، لأنه السلخوي يحتمل بأنه فرض الشيخ الكليني روى أكثر الرواية عن هذا، لكن هذا ليس في دلالة على وثاقة محمد بن إسماعيل، لاحتمال أن الشيخ الكليني اعتمد على قراءة أخرى في صحة الخبر مو على وثاقة الراوي، هذا احتمال. واحتمال آخر قد يكون الشيخ الكليني مثلا أو غيره اعتمد على أصالة العدالة، مدام لم يظن فسقا فهو عادل فنقض بروايته. وأول الكلام بأن نعمل بأصالة العدالة يعني واحد ما نعرفه نحكم عليه بالعدالة، لا هذا أول الكلام. من هنا السيد أخوي عليه الرحمة طبعا مثل هذه الآراء كثير ما يناقشها. لا لا حسن الظن ما في كما قلنا كما نرجع نفس قوة المحتمل مو زي والله حمل الصحة عمل المسلم على الصحة ومشي، لا لا ليش التشدد هذا مثل الخوي أو غيره بهذه النقطة. نعم هناك إفراط في التشدد، هناك كذا شيء آخر علماء يناقشونه كذا شيء آخر في المقام. نعم واضح هذا الكلام. البحث الآخر إخواني من حال لملم بعض الأطراف هذه عشان إن شاء الله ننتهي بعد منها نرجع إلى بحث آخر. البحث الآخر من الطرق التي جعلت طبعا مبنى أستاذنا الشيخ سند الله يحفظه، وكما قلنا عبد المحتاج نكرره بأنه ما بالضرورة نجعل مثل هذا طريق مستقل للتوثيق، بل نجعله قرينة واحتمال يتراكم مع الاحتمالات الأخرى حتى نصل إلى الاطمئنان أو القطع بوثاقة هذا الرجل ونقبل منه، يعني بملاحظة قراءة أخرى. هذا بحث ذكرناه لكن ما رجع عاد نعيده. طريق آخر اعتمده طريق آخر يذكر في التوثيق العام هو مصاحبة المعصوم، بأنه إذا كان هذا المعصوم هذا الشخص صحب المعصوم فصحبته للمعصوم دليل على وثاقته. السيد أخوي عليه الرحمة يقول هذا الكلام باطل جدا، يقول لا يدل لا على الوثاقة ولا على الحسن وما إلى ذلك، وإلا حتى من صحب النبي صلى الله عليه وآله أن يكون ماذا ثقة جليل، هذا بلا أشكال الكلام صحيح. ولكن يبقى كلام كما يشير جملة من الأعلام بأن الصحبة تختلف، يعني لا نستطيع أن نعطي عنوانا عاما للصحبة أن الصحبة لا تدل على الوثاقة، لا الصحبة لها مرات كما الوكالة. إذا كانت هذا الإنسان الذي صحب الإمام صحبه لسنوات طويلة وكان من خواصه وجلاسه وربما من أصحاب أسراره، نعم لا إشكال إذا لم يرد فيه توثيق أو التضعيف من قبل علماء الرجال، فهنا نجعل هذا طريق إلى كونه ثقة، بل كونه في أعلى مراتب الوثاقة والعدالة. بل لأنه ليس بالضرورة كل يعني كل من صحب الأئمة وثقوه علماء الرجال أو ضعفوا، كثير من لم يوثقوا في علم الرجال ولم يجرحوا، يعني احنا كلامنا في كلامنا من لم يوثقوا، إذا وثق واحد الأقدمين أو حتى المتأخرين على مبنى آخر كلام انتهى، لكن كلامنا في الشخصيات وفي المفردات الرجالية الذي لم يرد فيها لا توثيق ولا تضعيف، لا جرح ولا تعديل. هذا إذا ما عندنا طريق إلا أن كون من الأصحاب الخلص للإمام، لكن في أعلى المراتب الصحبة، لأن لا يعقل أن يكون مصاحب للإمام وهو فاسق مثلا أو كاذب غير ثقة، إلا أن هناك قرائن دقيقة تدل على أن صحبة للإمام افترض ماذا؟ بأمر سياسي، كما الجواسيس. شوف أنت الحكومات الظالمة وصلت حكومات بني العباس أصلا زرعوا الجواسيس حتى في بيوت الأئمة، تلاقي هذا مصاحب للإمام ليله ونهار، ولكن هو جاسوس على الإمام أو غيرهم، بل حتى يتهم في ذلك على كل حال والله والعهد على مثلا أبو السلط الهروي اللي كان مصاحب للإمام مصاحبة جليلة ليله ونهار، بعضهم يقول بأن هذا أصلا جاسوس للسلطة وليس هو من أصحاب من يعني الخلص الإمام، البعض ينفي هذه التهم بعد، يقول لا من الأصحاب الخلص. على كل حال فشاهد الصحبة لابد أن يحرص فيها أمور كثيرة لكي نقطع بأن هذه الصحبة قائمة على إن كون من أصحاب الأسرار، كون من الخلص للإمام، ما يكون جاسوس أو شيء من هذا القبيل. إذا نفس الكلام هو الكلام فيما تقدم في الوكالة وغيرها. إذا لا نستطيع أن نضع عنوانا كما السيد الأخوي عليه الرحمة مباشرة ألغى دور الصحبة في التوثيق، على أراء آخرين من العلماء ومن أساتذة المحققين وغيرهم يرون لا بأن إذا للصحبة مراتب، نعم إذا كانت في مراتب عالية تدل على الوثاقة وعلى العدالة وعلى أعظم من ذلك، إذا كانت لا والله صحبة عادية أو مجالسات عادية، نعم لا تكشف عن الوثاقة. واضح هذا المطلب؟ هذا بحث. بحث آخر، ترحم أحد الأعلام. استدل البعض على التوثيق العام بترحم أحد الأعلام. لا طبعا خلاف بين الأعلام، احنا بالأبحاث تقدمت هذه بأنه توثيقات المتأخرين وتوثيقات المتقدمين تكلمنا عنها، الآن حتى من يقبل توثيقات المتأخرين يشمله الكلام، توثيقات العلامة الحلي، توثيقات ابن داود أو حتى ابن طاووس في كلام وما إلى ذلك، فضلا عن غير المتقدمين كالنجاشي كالكشي كالشيخ الصدوق كالكليني و وما إلى ذلك. هل أن الترحم الشيخ الكليني عندما يقول الشيخ الكليني رحمه الله يروي عن رواق رحمه الله أو يترضى عن مثلا رضي الله عن، هل فيه دلالة وكاشفية على وثاقته وبالتالي نجعله ثقة ونأخذ منه الرواية أو لا؟ السيد خوي بلا إشكال بعد لا يرى هذا الطريق. أي السيد خوي يقول بأن هذا الترحم ليس فيه عناية، واضح؟ لأن ما معنى الترحم أصلا؟ الترحم هو طلب الرحمة من الله، وهذا دعاء والدعاء مستحب، أن تترحم على كل المؤمنين الفاسق منهم وغير الفاسق، الثقة وغير الثقة، واضح؟ ولك احنا عندنا أمر من الأوامر الله إنه يستحب أن تدعو لكل المؤمنين، لكل المسلمين، أقول للمؤمنين والمسلمين وما إلى ذلك. ومن هنا ويستشهد بأنه مثلا ورد بأنه الإمام الصارق ترحم على السيد إسماعيل الحميري، رغم أنه الحميري معذرة، رغم أنه كان يعني حسب ما يقول أنه كان يشرب الخمر والعياذ بالله، مع ذلك يترحم عليه، مع ذلك يترحم عليه الإمام، فهذا لا يكشف عنه ثقة في نقل الرواية ونأخذ منه جعله ثقة، ولأن الإمام الصارق ترحم عنه. هذا مورد. مورد آخر ذكره السيد الخوي عليه الرحمة، أن الشيخ النجاشي ترحم على محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول, أحد الرواة على كل حال, ترحم عليه, ولكن مع ذلك يقول أنا لم أقبل منه شيء لأن شيوخنا ضعفوا. إذن الترحم لا يلازم الوثاقة, قد يكون ضعيف لا يقبل حديثة مع ذلك نترحم عليه. إذن سيدخل من هذا وذاك يرى بأن الترحم ليس طريقا لمن إخواني للوثاقة. بعض العلماء من أسد الشيخ سند وغيره يقول لا, بأنه الترحم هو إنما قد يكشف عن شيء حسن في المترحم عليه فنجعله قرينة. يقول حتى مثلا في قصة سيد الحميري وسيد الحميري عليه الرحمة, لا قد يكون الترحم بعد توبة, أنه ورد بأنه رجل تاب خصوصا كان, هذا أولا. ثانيا ترحم الإمام ليس بالضرورة يلغي دار, يعني ليس مربوط على هذا الجهة, بل بأنه كان ممن ينشرون فضائل أهل البيت وشاعر أهل البيت, والشاعر في ذاك الوقت أصلا كقناة فضائية معنى بتعبير الآن, الجهة الإعلامية الكبيرة, ومن هنا ينفقون الأمة وأموال طائلة على الشعراء. لماذا؟ يعني كونهم أشبه الآن لما بفتحنا فضائية لنشر فضائل أهل البيت كان أحتاج من المبالغ. وهذا ما يروون بأنه الإمام الصادق الإمام الحسن عليه السلام أعطى الكويت خراج مصر ذيك الفترة, خراج مصر أو أحد البلدان لما كان في حكومة الإمام الحسن. ومن البعض يستشكل شلون الإمام الحسن يعطي أموال طائلة لشاعر قال في حقهم فضائلهم وبياتهم كذا, يعالجون القضية بهذا المعنى أن هذا أشبه بقناة فضائية أصلا, لأن هذا الشاعر المعروف إذا يقول شعر ينتشر شعره في كل الصقاع التي تعتني بالشعر, خصوصا العرب, الشعر ديوان العرب, أخبار العرب تأخذوا من الشعر والشعراء. هذا أولا يعني لدفع الشبهة الدفع. وثانيا بأنه الإمام الحسن لما أعطى أموال طائلة لأن السلطة عندما تعلم أن هذا الشعر من الكوميت مو بس تحاربه, تحاربه وأهله وعشيرته, منهم قطع العطاء كما يفعل معاوية وغيرهم, يقطعون العطاء يعني لا يسلمون الحقوق المالية لهذه الجهة وهذه القبيلة. فالإمام يعطي أموال طائلة للكوميت لكي يسد النقص من تلك الحكومات الجائرة لرفضهم اقتصاديا, وهكذا التحليلات موجودة على كل حال في المقام. شاهدي إذن الترحم كاشف إخواني عن ماذا؟ كما يرى البعض عن جهة الحسن فيه, لا أقل جهة الحسن ولا أقل أن نجعلها قرينة من راكم ونجمع القراءة الأخرى والاحتمالات الأخرى لكي نصل إلى الاطمئنان بوثاقة. يعني لا نلغي دور الترحم في التوثيق ولو أن نجعله مقدمة وقرينة ولو حدثية على مسألة ماذا شيء يجعلنا نتصاعد ونراكم الاحتمالات التصاعدية لكي نصل إلى وثاقته. واضح هذا المطلب؟ هذا بحث. نفس الترحم أحسنتم, الترحم نفس الترحم. رواية طريق آخر إخواني, وهو كثرة الرواية عن المعصوم. كثرة الرواية عن المعصوم, هل كثرة الرواية عن دليل على الوثاقة؟ نأتي بإنسان روى عن الأمة آلاف الروايات, هل كون روى عن الأمة 100,000 رواية 2,000 رواية 10,000 رواية مثل أبو هريرة روى 4,000 كما يقول الرواية, هل هذا دليل عندما هذا الراوي يكثر الرواية عن المعصوم دليل على وثاقته أو لا؟ أي أو غيرهم من الرواة هم آراء في المقام. السلخ عليه الرحمة طبعا من ادعى هذا القول استدل بمجموعة من الروايات, مثلا هذه الرواية مثلا حمدوي بن نصر الكشي قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا. هذه في رجال الكشي. في باب فضل الرواية الحديث فكذا صفحة 9. رواية أخرى ينقلها مسلم الخوي، هذا في المعجم مسلم الخوي صفحة 74، ينقلهم عن الكشي الجزء الأول. يقول محمد بن سعيد الكشي بن يزيد وأبو جعفر كذا يقول حدثنا قال الصادق عليه السلام اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإن لا نعد الفقيه منهم فقيا حتى يكون محدثا. فقيل له أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما والمفهم المحدث. رواية أخرى عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعرفوا منازل الناس منا على قدر رواياتهم عنا. يقول أولا سلخوئي الكلام في مثل هذه الروايات من جهته، من جهة السند ومن جهة الدلالة. سندا يراها ضعيفة، ويذكر التعليل على كل في محله. يقول لو أقبلنا الطرف بأن السند صحيح، يقول الدلالة قاصرة عن المدعى. أنتم تدعون بأن من يكثر الرواية دليل على عظمته ووثاقته ومكانته وما إلى ذلك. السلخوي يناقشها مثلا سندا ودلال، من جهة السند قال ضعيف، من جهة الدلالة يقول لو سلمنا صحة الرواية سندا ذاك الدلالة لا تكون دليلا على مدعاكم. كيف تقول الرواية قدر رواياتهم عنا؟ يعني لابد في رتبة سابقة من إحراز أن هذا الثقة وجليل ويروي عن الأمة هذه الروايات الكثيرة، إما أنه لم نحرز وثاقته وعدم كذبه وينقل. ربما الكاذب ينقل روايات أكثر حتى من الصادق، أنه يكذب فيؤلف الروايات كما في أبي هريرة وغيرهم. هذا مثل محمود أبو ريا، هذا العالم المصري اللي كتب شيخ المضيرة أبو هريرة كتابه هذا اللي أحدث ضجة أصلا في زمانه في الستينات الميلادية، من شيوخ الأزهر، هو علماء الأزهر أو علماء مصر الكبار. أي فعجيب كتب هذا الكتاب، أنا اطلعت على بعض، جدا مهم هذا الكتاب. شيخ المضيرة طبعا شيخ المضيرة أكله هي أصلا، كان يأكلها هي معاوية أول ما يتبانى شيخ المضيرة لا هي أكله كان يأكله يسموه شيخ المضيرة. على كل حال فهذا عالم سني نقد روايات وشخصية أبي هريرة نقد، ومن هنا صارت هجمة كبيرة عليه. علماء من علماء الأزهر كتبوا عنه وردوا عليه وخرجوا أصلا ما دون من الملة، وكتابات هنا وهنا، ويذكر كل مأساته في أول كتابه. أي أصلا حاربوا بقوة، ليش؟ أن هذا أبو هريرة اللي عمدة حديثهم على أبي هريرة. إذن كونه يكثر الرواية ليس دليلا على وثاقته، ليس دليلا على وثاقته. نعم لا بد في رتبة سابقة أنه ثقة جليل عظيم روى هذا الرواية، ففيه دلالة على مكانته، وإحنا كلامنا أول الكلام، ولا بد أن ندرك هذه مسألة، لا يصير مصادرة على المطلوب. إحنا أول الكلام أنه ثقة أو ليس بثقة، إن ثبت الثقة وثاقته وعدالته بعد ذلك تكون كثرة رواية دليل على أنه مثلا جليل وعظيم وما إلى ذلك. هذا أول. أحسنتم، واضح يا هذا المطلب؟ هذا مضافا إلى أن المقصود من هذه الرواية ليس كثرة النقل، هي فقاهة الرواية، يعني مكانة الفقيه، مثل كما في الرواية حديث تدري خير من ألف حديث تروي، ربما ناقل فقه إلى من هو أفقه منه. شنو الحفظ؟ ما له قيمة الحفظ، القيمة الأساسية هو تفقه الرواية. تعبير الإمام علي سلام الله عليه، ما إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. والله محفوظات، هذا ما كما ينقل عن حد السنة، جاء فرحا إلى أستاذه قال يا شيخ أبشرك، قال ما الخبر؟ قال قد حفظت صحيح البخاري من أوله إلى آخره. قال حسنا، ما زلت في البلد إلا نسخة. كان عندنا مجموعة نسخ للبخاري، صرت أنت نسخة زائدة. لاحظ فشاهد، ليس حفظ الرواية هو الكلام عن فقه الرواية. ومن هنا يأتي جملة من العام يقول أن حتى هذا الطريق لا نستطيع أن نلقيه. نعم بإحراز أنه ثقة لا إشكال، نعرف مقامه من خلال رواياته. فإن كان ينقل روايات الأسرار، روايات المعارف، فيها دلالة على عظمته ومكانته، لكن بشرط أنه لا يحرز من شيء أخرى أنه يكذب والعياذ بالله أو شيء. على كل حال في بحثا في هذا المقام عند جملة من الأعلام بأنه فيه هذا الطريق يعني فيه شيء من الدلالة على مسألة ماذا؟ مسألة إن صح التعبير توثيقة، لكن من جهة أنه إذا نلحظ مثلا كثرة رواياته في مصب معين، كون من أصحاب الأسرار، كون كذا، نعم تدل على وثاقته. إيه بقي تقريبا هذا تمام الكلام في هذه النقطة. بقي عندنا شيخوخة الإجازة إن شاء الله في القد نأتي إليها، وندخل إلى الحديث عن كامل الزيارات، كتاب كامل الزيارات وكتاب تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي عليهم الرحمة، وأحاديث أخرى مرتبطة إن شاء الله في القد، حول أن نلملم هذا البحث بعد لكي ننتهي من توثيقات العامة وننتقل إلى بحث آخر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين على محمد وآل محمد.